www.hussainiah.org.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي. فنفوز فوزا عظيما. من كلام لإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، قاله لولده الحسن صلوات الله عليه: أي بني أحيق قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وذكره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام، واعرض عليه أخبار الماضين وبصره بما صاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم وانظر ما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فاصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك، ودع القول فيما لا تعرف والخطاب فيما لم تكلف، وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته، فإن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال. هذا اللون من استعمال البديع بالتعبير، تلاحظ الاستعمالات، او بتعبير اخر اللون من التفاصيل. احيي قلبك بالموعظة، امته بالزهادة، اللون من المقابلة. لما هذا اللون من التعابير، اذا ترجع للنصوص الادبية اللي كانت في عصر الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، ما تجد هالديباجة ولا تجد هذا المضمون أبدا. هذه النصوص اللي عاصرة الإمام موجودة، النصوص سواء الشعرية منها أو النثرية. إذا استثنينا القرآن الكريم، والقرآن الكريم في الواقع يعني اللي تلمذوا عليه قليلين جدا، ومو كل من يتلمذ هو تلميذ نجيب، لا، الواقع القرآن قرأ والقرآن مر على الأسماع، لكن مو كل سمع من الأسماع لما يمر عليه القرآن يستفيد منه الاستفادة الكاملة. الإمام علي تفاعل مع القرآن فكان تلميذ القرآن وخريج مدرسة القرآن. لاحظ هالديباجة، هاي الناصعة، هاللون من التقابل وهالمضامين الهائلة الموجودة بالتعبير، نحاول نأخذ منها ما يتسع له المجال. أولا يقول: أي بني أحي قلبك بالموعظة. شنو يعني شلون يحيي قلبه بالموعظة؟ يعني كأن الموعظة بالنسبة إلى القلب مصدر من مصادر الحياة. كيف يعني؟ القلب عرضة للتأثر بالمؤثرات الخارجية، يعني عرضة للتأثر بالمادة، باللذائذ، بالنعم، بالأوضاع الشاذة. هذا تتراكم عليه هذه الذنوب وتتراكم عليها الممارسات إلى أن يموت. الإمام سلام الله عليه يقول له احييه، حاول أن خلي القلب على تماس مع الموعظة حتى يكون قلبا حيا غير ميت. بس يا موعظة، الموعظة الواقع ما ممكن أكو موعظة تحيي القلوب إلا إذا صدرت من واعظ متعظ. نبه لي، يعني قد تلقى موعظة مستكملة للشرائط الفنية، مثلا تلقى لفظة فخمة، مضمون مهم، واعظ بارع بالإلقاء، لكن مو متعظ، اللي يقوله ما يطبقه على نفسه. هيجي لون من الموعظة ما يصل إلى القلوب أبدا، وإنما يمر على الأسماع فيعبر من هذه الأذن إلى تلك الأذن. أما الموعظة إذا أخذت طريقها من التطبيق عند الواعظ نفسه، يعني إذا كان ممتثل لما يقول، يعمل بما يقول، في مثل هذه الحالة قطعا الموعظة تلعب دورها. أتخطر العلامة الحلي طيب الله تراه، العلامة الحلي في رحلته إلى إيران بأيام الشيخ خدابندة صارت له حادثة. الحادثة لفتت نظره، أقبل، طبعا العلامة يلقب بابن المطهر، بس مع الأسف ابن تيمية لما يمر بذكرى يعبر عنه ابن المنجس. شوف أدب العلم شلون، شوف أدب العلم وين يوصل إلى أي درجة، شوف أدب العلم. هذا أوضع العلم ما وقف على اللسان. العلم اللي يوقف على اللسان علم وضيع، إذا ما يأخذ أثره من السلوك علم جدا وضيع، وضيع وصخ مو بس وضيع. تصور رجل، هو شوف العلامة الحلي لما يعبر عن ابن تيمية يعبر عنه الرجال، يعبر عنه بالأستاذ، يعبر عنه تعبيرات محترمة، تعبيرات كريمة، نعم. بس هو لما يجي يعبر عن ابن المطهر يسميه ابن المنجس. أرجوك وين أدب البيان؟ يعني أنا لما أجي إنسان أريد أبحث بالتاريخ وأجي أشوف هاللون من المناولات وبين من؟ بين علماء وبين قمم، شو راح يبقى عندي أنا من الأدب؟ على كل حال، طلع العلامة من مجلس الشيخ مر له بجامع من الجوامع، شاف أكو خطيب على المنبر، هذا من يقرأ، خطيب يعني بارع جدا، يملك زمام الخطابة، عنده مضمون ثري غني، يعني عنده معلومات مو خالية، عنده حكايات مثلا لا بفع منها ومنها، لا عنده مضمون، نبالي زين، يعني عنده علم يمتح من 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 شيء غزير، يتكلم عنده، عندما يتكلم يأخذ من وعاء مليء. زين، بس كل ما يتأمل العلامة رحمة الله عليه، كلما يتأمل وعظ هذا الرجل مع غزارة علمه، مع أن أداء أداء لطيف، لكن يريد كلماته تأخذ أثر من النفوس، ما يشوف كلماته تمر مرور عابر سطحي. قام العلامة وهو منفعل، سأل قالهم هذا الرجل وين بيته؟ قالوا له بيته بالمحله الفلانيه. اقبل الى ان وصل الى باب البيت طرقه، طلعت له امراه قالها تسمحي لي انا اقعد بباب البيت وعندي بضعه اسئله، كم سؤال ارغب اسالك بها. قالت تفضل. قالها انا اولا اقدم لك نفسي، انا فلان، بس انا ما جاي اقدم نفسي حتى تعرفين اني اريد اتعاظم، لا، بس اريد اشعرك ان الموضوع الى اهميه، وانا قطعت عليها مسافه واجيت الى باب البيت لغرض. قالت لي تفضل. احترمت طبعا سامعة شهرة العلامة في دخوله، طبقت الآفاق لما دخل. فقالت يا مولاي على الرحب والسعة شرف الداري. قالها أنا إلي سؤال، هذا الرجل زوجتي، أنا أحاول أن أصلحه، وطريقة الإصلاح ما أعرفها، ما لم أعرف درب الفساد وين هو، من وين، من أين جاءه الفساد. أنا أطلب منك شيء، هل لزوجتي عمل في الداخل ينافي عمله في الخارج؟ السؤال هذا جاوبين عليه. هذا الرجل برا يعظ الناس، برا مظهر، مظهر رجل دين، اكو عند اعمال بالداخل تخالف هذا المظهر. سكتت المرأة. قالها ليش سكتت؟ قالت انت احرجتني، انا ما اقدر، انا اكو امانة زوجية، هذا زوجها ولازم تحافظ عليه وتحافظ على سمعته، وممكن اكو امانة زوجية في الواقع. قالها انت تعرفين انا ما عندي هدف سيء، انا استهدف هذا الرجل ان اخدمه. الح عليها. قالت له والله هذا اذا رجع الى البيت يمارس اعمال لا ترضي الله عز وجل، يشرب خمره، يعمل اعمال اخرى، يعزف على الات محرمه. قالها انا طالع رايح، اذا رجع قولي له يقول لك فلان لو كنت عبدا لله لاستحييت من الله. بس وراح. وفعلا رجع هذا الرجل وجد زوجته مضطربة. سألها شنو هالاضطراب سببه؟ قالت له لا شيء. ألح عليها. قالت والله القصة هكذا. وآخر كلمة أودعها الرجل عندي قال لي قل لي لهذا الرجل إذا لو كنت عبدا لله لاستحييت من الله. ترى هالكلمة هذه هي للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. هذه الإمام موسى بن جعفر كان طالع في بغداد، في بغداد راجع مر على دار، الدار اللي مر عليها طلعت جارية تحمل طبقا، الطبق بفضلات مال فواكه، لبت فضلات الفواكه بالشارع، وسمع الإمام عزف في داخل الدار، ضرب على آلاف طرف، استنتج أن هاي الفضلات ما لذولا جماعة اللي يصبرون وحاطين يوم فضلات طعام وذات بيها. فالإمام استوقفها قالها لمن الدار؟ قالت له الدار لسيدي. قالها سيدك حر أم عبد؟ قالت لا والله حر. قال صدقت لو كان عبدا لله لاستحى من الله. وراح دخلت هذه سألها منه بشر الحافي، هي الدار لبشر الحافي. قالها لقد طال وقوفك على باب البيت وسمعت واحد يكلمك، منو هذا؟ قلت والله انا لا اعرفه، بس رجل مسجل الى سفنات في جبهته، اسمر رقيق الحال، اذا مرت به الريح تميله لضعفه. قالها ويحكي هذا موسى بن جعفر، هذا راهب آل محمد. طلع يركض، اخذ يد الامام قبلها وقالها قال سيدي أنا كان مني عمل علي مرورة اليوم على باب الدار، بس ترى إلى هنا خلص انتهى الشيء اللي انت وعظت به انتهى. فعلا دخل طلع دول رفقائه وش عنده آلات حطمها، وانتهى به الأمر إلى أن أصبح يضرب به المثل بالزهد، يسلك في طبقة الصوفية، وأصبح رجل إلى سمع الواقع، عرف بالزهد وبالورع وبالتقوى وبالقرب إلى الله عز وجل. حتى أخته إجت تستفتي واحد من الفقهاء، تقول له ربما تمر بنا العسس ليلا. العسس يعني النواطير، وكانوا طبعا ما كانت الشوارع بيها إنارة، يجيبون لفائف من الخرق ويمطخوها بالنفط ويوقدوها على اعتبار ضيء الشوارع. تقول له يمرون بنا العسس يحملون هذه الإضاءة، وربما هالنور هذا يمر على أنا بالصفح واغزل على النور خيط او خيطين، العشوش يوقفون يمنا وهذا يعطي ضوء، هذا اللي شايفين بيديهم يعطي ضوء، فانا على الضوء قد اغزل لي خيط او خيطين بي شيء، هذا يولا خلاف الورع. صور البيت انتهى به الامر الى هنا. منين؟ من كلمة واحدة من واعظ متعظ. نبهني ها؟ أي بني أحي قلبك بالموعظة، حاول أن تبعث إلى القلب ما يحييه، واللي يحييه شنو؟ تحييه الموعظة، كلمة الوعظ الصادقة الواعية. بعد وأمته بالزهادة، لاحظ المقابلة، أمته هنا أحييه، لكن أمته كيف يعني موت بالزهادة؟ طبعا القلب طلع، نبه لي كويب الله بهالنقطة، القلب طلع ما يشبع بالعطاء القليل، اكو واحد يشبع بالعطاء القليل، لكن القلب الانساني يريد، لو اعطي ابن ادم جبلان من ذهب او جبلين من ذهب وفضة لابتغى الثالث، طبيعة الحال ما في شك ان القلب طلع يريد، ها يريد ويريد وما يعرف، القلب ما يعرف ان هذا المصدر شنو، مشكوك او مو مشكوك، القلب غريزة، وانه لحب الخير لشديد، بس جيب نعم منين ما يهم، يعني التقييم مو شغل القلب، التقييم شغل الضمير، القلب بس جيب لي، شبعني، انطيني، حصل لي، ها هذا ما يعني آماله وآلامه ما تقف عند حد، يريد دائما يريد. الإمام يقول له أمته بالزهادة، هالحياة هاي الزايدة نعم لا تخليها تنطلق بها، لا لا أمته بالزهادة. شنو الزهادة؟ يعني لا تقتل نفسك حشرات على الدنيا، الزهد في هذه الحالة خليك تعرف أن في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب، يعني هذا اللون استشعره، موته بالزهد. وبس الزهد ترى مو بالمفهوم الخاطئ اللي أمس تحدثت عنه، لا، الزهد في واقع الأمر هو الابتعاد عن الشبهات، ألا يقتل الإنسان نفسه حشرات على الدنيا، البعد عن المحرم، القناعة بما قسم الله عز وجل. وإلا طبعا الأشياء كلها على الإباحة ما لم يرد دليل على حرمتها، والله أباح لنا ويحب أن نتمتع بنعمه بأن خلق النعم للعباد وامتن بها علينا. أمته بالزهادة. بعد وقوه باليقين، مرتبة اليقين مرتبة ما يصل إليها الإنسان بسهولة. كيف يعني قوه باليقين؟ بأي معنى؟ القلب يضعف أمام المغريات، القلب الحقيقة يضعف أمام المغريات، يضعف أمام الطمع. الإنسان إذا لاح له بارق من الطمع ينهار، ومع الأسف الطمع أحيانا يخلي الإنسان يبيع دينه. نبهي زين، يعني مثلا انت لما تسمع يدخل معاوية الى المدينة، زين دخل الوالي كان على المدينة، منه آنذاك ابو هريرة، ابو هريرة كان والي على المدينة وطب معاوية، لما دخل طلع قدام ابو هريرة يمشي يوسع له الطريق، زين تردف لتوجوده، وصل الى هالمنطقة، اكو جبال بالمدينة، جبل كبير وحراء، صار بها المنطقة وقف، صح ايها الناس، طبعا وقفوا الناس مزدحمين طالعين تقول موكب خليفة وهذا قدامه، فشرأبت الاعناق اليه، قال ايها الناس لقد سمعت رسول الله يقول ما بين حراء الى كبير، هالمنطقة هاي بين جبل حراء الى جبل كبير، ما بين حرى إلى ثبير حرمي، فمن أحدث فيه حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأنا أشهد بالله أن عليا أحدث في هذا المكان حدث. تعال شوف المصيبة كثر الكفاف حول هذا الرجل وحول أحاديثه. تصور لأنه هكذا نبه. يعني هذا الرجل احنا لما نأخذ بأولا هو شد عاش إلى جانب النبي، هو عاش لثلاث سنين 5000 وشي حديث ترويه. ما كان النبي عنده شغل إلا فاق باب أبو هريرة ويحدث الليل ونهار. لا مصيبة يعني هاللون. طبعا شوف بعدين شوف هذا الرجل بهالتعبير، أشهد بالله أني سمعت علي رأيت علي بن أبي طالب أحدث في هذا المكان حدثا. والمصيبة هنا أنك إذا درس دراسة موضوعية، واحد يقرأ الدراسة غير يقرأ الدراسة يستفيد من عدها. لا، هذا كأنه من يقرأ الدراسة تتبرعم عنده ردود فعل معاكسة. غريب يعني ردود فعل بالعكس، يعني يقوم يتمسك أكثر. أنا أذكر قد مرة شيء بشيء أذكر بالبصرة، أذكر قبل 20 سنة صعدت وجماعة لحوا علي من الشرق قالوا يا شيخنا احنا هالمناظر ولا جاي تخزينا، هذه مناظر تطبير ولا جاي تطبير ولا يخزينا قدام الناس، هذا منظر ما يحب للدين مو صحيح هذا. فأنت ليش أنت ساكت عنك؟ قلت لهم يا أخوان أنتم ما أدري، أنتم ما عندكم ممارسات، ما تتفاعلون ويا المجتمع فتعرفون مسألة ردة الفعل شنو هي. أنا عايش الموضوع. قالوا لا، يحتم عليك الدين أنت طرايك. قلت لهم يا أخوة فرضوا أن هذا مباح، بس ما لازم حرام ما يرجى الضرار، فرضوا مباح بالعنوان الأولي، لكن بالعنوان الثانوي هذا محرم. العنوان الثانوي لأن أصبح يسبب لنا سخرية واستهزاء ويخلق لنا مشاكل ويحط من قدرنا، والناس يرمونا بكل لقب بشع. زين هذا مو هالشكل. انا حكيت كانوا كل سنه يطبرون 100 واحد، صاروا في السنه 1000 واحد يطبر. الله وكيلك. مع العلم يؤمنون باني انا انسان، انما عالجت للموضوع لاني انا طبعا خادم هذا الفكر، خادم اهل البيت. انا ما يعقل من عندي اني اجي اسوي شيء خلاف راي اهل البيت او مطلعة اهل البيت. ليه؟ لكن المساله كون الانسان يلاحظ ردود الفعل. المصيبه اصبحنا اذا ننطي اراء في هالقضايا صدقني تبقى ردود فعل معاكسة عجيبة والله العظيم. يعني ردود فعل غريبة تصدر لك مؤلفات تجي لهذا الرجل تحاول أن تسوي فيها قمة من القمم. على أي حال أعود إلى صلب الموضوع. الإمام سلام الله عليه يقول القلب ضعيف أمام الإغراء، قوه باليقين. اليقين شنو هو؟ العقيدة اليقينية بما عند الله عز وجل من جزاء، بما عند الله من نعيم، بما في الصدق والاستقامة من مكانة ومنزلة. طويق اللي يصل إلى مرتبة اليقين لا يضعف أمام الإغراء، لا يوصل به الضعف أمام الإغراء، أمام المنصب، أمام المال، أمام الجاه، أمام كل وسيلة من وسائل الإغراء. لا، قوي باليقين. وإذا أصبح قويا باليقين أصبح في مناعة وفي حرج من الانهيار. وأنا أؤكد لك الذين صنعوا الدنيا هم أقوياء اليقين، أصحاب اليقين القوي هم الذين صنعوا الحياة. أنت لا تتصور الحياة صنعها الضعيف أو صنعها اللي ينهار أمام بريق المال أو ينهار أمام بريق المنصب، أبدا. صنعها الأشداء، صنعها الصليبون، أصحاب اليقين القوي هم الذين صنعوا الحياة. وقوه باليقين بعد ونوره بالحكمة. الحكمة شنو اللي يقصدها الإمام سلام الله عليه؟ الحكمة طبعا تطلق وإلها معنيين. أكو معنى هو السلوك المتزن، نقول فلان حكيم في سلوكه، ما عنده تناقض، يعني سلوكه دائما متوازن، عاقل، سلوك هادف. هذا نقول حكيم في أخلاقه في تصرفاته في أوضاعه، عبارة عن السلوك العملي الجيد. زين، وتطلق الحكمة ويراد بها الفلسفة. خل بفكرك ويعطيك عنها. يعني الآن احنا كل علم من العلوم هو موضوع الوجود، يبحث بالوجود، هالوجود هذا اللي نعيشه. لكن كل عالم يبحث الوجود من جانب من الجوانب. مثلا على سبيل المثال الكيميائي يبحث الوجود منين؟ من يا جانب يبحث من أن عبارة عن مجموعة من العناصر إذا اجتمعت وتفاعلت تعطي نتيجة معينة. مثلا الكون بيش كم عنصر، هاي العناصر شلون نركبها، شلون نجمع كم عنصر نسوي صابون مثلا، كم عنصر نسوي نتيج، هذا شغلة الكيميائي. هو يبحث بالوجود من حيث أن الوجود مجموعة من العناصر تحصل من تركيبها صفة خاصة. طيب الرياضي أيضا يبحث بالوجود، لكن يبحث بالوجود من يا ناحية؟ يبحث من ناحية الأشكال، مثلث، مربع، معين، متوازي الأضلاع مثلا، ويبحث من ناحية الأعداد، 1، 2، 3، 4 كذا العدد الأرقام، هذا يبحث بالوجود لكن وجهة نظره من ناحية الأعداد ومن ناحية الأشكال. زين مثلا افرض الزراعي يبحث بالوجود لكن من اي ناحية؟ من ناحية كون الوجود هو عبارة عن حقل ينتج الوان معينة من الزراعة، العوامل الزراعية والمناخ، المؤثرات الايجابية والسلبية. زين الفيلسوف يبحث عن الحقائق الاشياء، يبحث عن الوجود بصورة مطلقة من كل شيء، كل شيء يدخل في بحث الفيلسوف. نبالي بس الان الفلسفة تقريبا صارت مثل الولد، شلون يقسموا للولد؟ يعني كانت الفلسفة مثلا علم النفس كان ضمن الفلسفة، فجوا علماء النفس جردوا اخذوا علم الاجتماع وخروا على حدة، علم الطب، علم الهندسة، علم الفيزياء، علم الكيمياء، كلها طلعوها، فظل الفيلسوف فقط شنو؟ علم ما وراء الطبيعة، يعني اكو اشياء بالطبيعة واكو اشياء ما وراء الطبيعة. الامام سلام الله عليه لما يقول لابن الحسن ونوره بالحكمة، ايش مقصود من الحكمة؟ يا حكمة هل هي البحث عن حقائق الاشياء؟ يولا الحكمة اللي يريدها الامام سلام الله عليه يعني السلوك الطيب، الاخلاق الفاضلة، الاعمال الصالحة، هذا محتمل وهذا محتمل، هذا ممكن مراد وهذا ممكن مراد. فالإمام سلام الله عليه يقول له نور، لا تخلي ريش في ظلام، يعني مقتضى تعبير نور يستفاد من عنده يريد الناحية العلمية، يعني أكو مناسبة حكم وموضوع مثل ما يقولون. فالمقصود نور بالحكمة يعني لا تعيش جاهل، يعني استفيد من العلوم، ابحث عن حقائق الأشياء، لأن القلب وعاء، وأحسن شيء يملأ القلب ها الوعاء، أحسن شيء يملأ العلم. لأن أؤكد لك أن الجاهل ميت وهو يمشي على التراب، والعالم حي وهو تحت التراب. ورحم الله من يقول أخو العلم حي خالد بعد موته، وأعضاؤه تحت التراب رميم، ولو الجهل ميت وهو ماش على التراب، يعد من الأحياء وهو عديم. فالإمام سلام الله عليه يقول لنوره بالحكمة وذلله بذكر الموت. الله أكبر، ترى ماكو شيء ذل للإنسان مثل الموت، وأبيك على الإنسان وكيف بشكل عجيب غريب، لكن الشيء اللي ذله ويطرحه يطرح الموت. شوف هالخد هذا المسحر قدود الجبابرة، ها هذه قد تلقى لك واحد من الجبابرة خده مصحر عمره كله لا قادر عليه، كل المؤثرات مثلا ما حصل لواحد يلوي خده، لكن بعدين ياهو اللي يلوي خده الموت، ها هذا الخد المملوء غرور وكبرياء، من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد، من كان بينك بالتراب وبينه شبران فهو بغاية البعد، لو بعثرت للناس أطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد. الإمام سلام الله عليه يقول له إذا حسيت بنفسك شوية خيلاء أو جموح أو غرور، ذلل هالجموح بذكر الموت، اذكر الموت، هو على أحسن واعظ يخليك ترجع إلى حقيقتك، يعني عظمتك كلها تنهار هناك، تعرف أن الله قهر عباده بالموت والفناء. ذلله بذكر الموت وبصره فجائع الدنيا، يعني قل له صير واعي ترى الدنيا ما تستقيم، استفيد منها الاستفادة الطيبة، بصر فجائع الحياة. اعرض عليه اخبار الماضي. شوي هنا كنا قبل هذه الإمام سلام الله عليه هنا يلمحنا إلى فلسفة التاريخ. نبهلي فلسفة التاريخ اللي يريدها الإمام شنو هنا؟ يقول أعرض عليه أخبار الماضين. كيف يعني يعرض عليه أخبار الماضين؟ يعني أنت اقرأ هالأحداث اللي مرت من قبلك، شوف راح تستفيد أن الدنيا إذا إجا بيها جبار إذا طلع من عدها يأخذ معه اللم والشتم. وبعض الناس يطبلا والله يطلع من الحياة مكلل بالثناء بالوار بالذكر الطيب. وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن روى. مو هالمعنى. أحد الشعراء يطبي صورة جميلة عن واحد من هذول الجبابرة اللي طلعوا وانتزع التاريخ منهم الذم والسب والشتم. الحجاج ابن يوسف يقول واحد من الشعراء بعض التفكر يا فتى فأخو الحصاة من صبر، هل أنت في أمن من الأحداث تعصف والغير؟ أو ما رأيت بأن باغي الشر يحصد ما بذر؟ أو ما نظرت سجون واسط كالهشيم المحتضر؟ ومقاصر الحجاج تضحك في مدارجها العبر، كتب الخلود بها لمجزور وليس لمن جزر. أضحى بها ابن جبير يتلى مثل فاتحة السور، وبقية السيف الخضيل من الترائب والنحر لغة تحث الدم أن يبرى إذا البغي انتشر. صورة جميلة. يعني يقول له ترى مو تصور الحجاج عندما قتل سعيد بن جبير كان هو القاتل، لا، ذول الجبابرة أغلبهم هم المقتولين واللي قتلوهم الواقع هم القاتلون. الحقيقة سعيد بن جبير ما مات، سعيد بن جبير الآن ينتجع الثناء، سعيد بن جبير ينتجع الثناء انتزاع، لكن الحجاج ينتجع الشتم انتزاع. أتخطر حتى في أيامه هو كان يشتم. في أيامه أكو حادثة جميلة روح المؤرخين، يقول ابن قتيبة في عيون الأخبار وفد الحجاج على الوليد ابن عبد الملك، طبع لي على هيئة الحجاج، لابس درع وعلى جسمه كنانة بها نبل وقوس، وبنفس الوقت راكب فرس عربية وملثم بمعتجر بعمة سوداء وملثم، لابس عمة سوداء وملثم. دخل استقبل منه الوليد، جلس إلى جانبه، قام يحدثه أم البنين أخت عمر ابن عبد العزيز زوجة الوليد. أم البنين ودت إلى الوليد من هذا الأعرابي الذي يخلو بك وفي عنقه كنانة وفي يده سيف وأنت في ملاءة؟ أنت لابس لك ملاءة وهذا مسلح وقاعد يمك من هو؟ أرسل لها الوليد قال هذا الحجاج. فأرسلت إليه الرسول ثانيا قالت والله لئن يخلو بك ملك الموت أحب إلي من أن يخلو بك الحجاج. شنو تخلي هذا قاعد إلى جنبك؟ التفت له منو الوليد، التفت الحجاج قام يمازح، قال له تعرف شو ودت لأم البنين؟ قال له لا. قال لأم البنين يقول لئن يخلو بك ملك الموت وهي أفضل من أن يخلو بك الحجاج. التفت له قال له أصلح الله الخليفة، المرأة ريحانة وليست قهرمانة، فلا تطلع المرأة على أسرارك ومكايد عدوك ولا تخليها تطلع على أمورك الخاصة، اكرمها في بيتها. قام الوليد لما قام اجى إلى زوجته أخذ يمازحها، قال تدريش يقول الحجاج؟ قالت لا والله ما أدري. قال الحجاج يقول المرأة قهرمانة ريحانة وليست قهرمانة، فلا تشركها في أسرارك ولا تطلعها على مكايد عدوك. قالت له حاجتي إليك أن تبعثه إلي مسلمة، أريد وديه خلي يسلم علي. قال أجل. طلع قال لا بد من أن تمر على أم البنين تسلم عليها. قال نعم. اقبل الحجاج، وقف على باب البيت يطلب الاذن، وقف مدة حجبته من عسى الى ان صار قريب الظهر، اذنت له دخل جلس. لما جلس قالت له انت الممتن على امير المؤمنين بقتلك ابن الزبير وابن الاشعث، والله لولا ان الله يعلم انك اشر خلقه لما ابتلاك برمي الكعبة الحرام وبقتل ابن ذات النطاقين اول مولود في الاسلام. ويحك، تنهى امير المؤمنين عن ان ينال لذائذه من النساء، ان كانت النساء تنفرج عن مثلك فما احراه بالاخذ بقولك، وان كانت تنفرج عن مثله فهو لا ياخذ بقولك. ثم بدات تذكره، قالت فيها كلام طويل، اخر كلام قالت لله در الشاعر حين راك هاربا وسنان غزال الخارجيه بين كتفيك، والشاعر يقول اسد علي وبالحروب نعامه فزعاء تفزع من صفير الصافر، هلا برست الى غزاله بالوغى بل كان قلبك في جناحي طائر. قم واخرج. طلع منكس وخرج. اما الواقع في حياته كان يشتم، يعني انتزع الشتم في حياته والشتم بعد مماته. بس الغريب قلت لك هذا، لا تنسى القانون الاول اللي ذكرت لك يا قانون ردة الفعل. قبل 3 سنين واحد عندنا قدم رسالة ماجستير في الحجاج، نبه لجين يصور الحجاج بأن إنسان قائد منظم عظيم وخلقه خلق عالي كمالاته، كأنه ما عندنا قدوة نقدمها لشبابنا، ما عندنا نموذج مشرف نقدمه لشبابنا. تاريخنا شبيه قاحل، يعني تاريخنا ما قحط ما بي رجال، خلى من الرجال نقدم الحجاج. اعرض عليه اخبار الماضين، يقول الامام سلام الله عليه، اعرض عليه اخبار الماضين وذكره بما اصاب من كان قبلك من الاولين، وشر في ديارهم واثارهم فانظر ما فعلوا. هذا الكتاب الثاني. الكتاب الاول التاريخ، الامام سلام الله عليه يعكس لنا فلسفه التاريخ، يقول له اقرا التاريخ واستفيد من العظات والعبر. والثاني شنو؟ الثاني شر في ديارهم وآثارهم. هذا الكتاب التكويني بعد، يعني التاريخ العملي. شنو هو التاريخ العملي؟ التاريخ العملي أنا تمر على الدار تشوف الدار اللي كان يسكنها واحد قبلك وين راح، تمر على المحل اللي كان به إنسان مثلك بالأمس ساكن، تمر على أرض صارت بها أحداث وعبر، توقف على الأرض تنتجع الأحداث والعبر. ورحم الله الشريف الرضي يقول في قصيدته: ولقد مررت على ديارهم وطلولها بيد البلا نهب، فبكيت حتى ضج من لغب النضوي ولج بعذلي الركب، وتلفتت عيني فمذ خفيت عني الطلول تلفت القلب. مو يوقف الانسان يوقف على الدار ينتجع منها عظة ينتجع منها عبرة، يوقف على الأثر ينتجع منه عظة ينتجع منه عبرة، يوقف على القبر ينتجع منه عظة وينتجع منه عبرة. أتأمل الحقيقة أن الوقوف على هذه الآثار تعطي العظات والعبر، وخصوص الوقوف على القبر. رحم الله دعبل، دعبل أمرهم أن يحطون الأبيات على قبر، على يكتبوها على ضريحة على قبره. شنو الأبيات؟ أعد لله يوم يلقاه دعبل أن لا إله إلا هو، يقولها مخلصا عشاه بها ينفعه بالقيامة الله، الله مولاه والنبي ومن بعدهما فالوفي مولاه. يكتبها هذه. والغريب يجيك التاريخ إذا مر بدعبل ابن علي بن الخوي يحمل عليه حملات قشرة عجيبة غريبة الرجل. ليش؟ لأن موال لأهل البيت ترى، ليس إلا لأن رجل نذر حياته للدفاع عن مبادئ أهل البيت. الواقع هذا الرجل عندما تقرأ له قطع، ما تقرأ له قطع، تقرأ له قلب يقطعها ويخرجه شعر في مآسي أهل البيت. على أي حال الوقوف لأخذ العظة والعبرة على الآثار، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يدعو إليه. لهذا احنا نلاحظ كثير من شعراء الطب وين يأمرون؟ يأمرون بالوقوف على تراب الطب. يوقف الإنسان على التراب يستجلي من التراب العظات والعبر، يقف على هذا الثرى على صعيد الطب الذي مثل عليه الحسين أروع البطولات. مو يقول واحد من الشعراء هي كربلاء، فقف على عرصاتها ودع الدموع تسيل في ساحاتها، سلها بأي قرن تعاجلت الأولى، نزلوا ضيوفا عند قصر ثلاثها. مو الشريف الرضي يقول في قصيدة المقصورة كربلاء لازلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى، كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى. يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتلى وسبى، من رميض يمنع الظل ومن عاطش يسقى أنابيب القنا. يقول بعض المؤرخين الشريف الرضي ألقى القصيدة بحالة خاصة. شنو الحالة؟ يقول لما راد يزور نزع رداءه وتخفف برداء واحد، برمل الرداء خلاه على ايده. كان ايام زيارة وشاف ذول الريفيين جايين يزورون الحسين، كل واحد لاف عباته وحاطها على ايده ويزاحم الناس حتى وصل للقبر. الشريف الرضي قال لهم انا احب اوصل للقبر على هالهيئة. واحد قال له سيدنا هذا ما يلائمك، انت نائب الخليفة، انت سيد الطالبيين، الى هذا العرب يلوق لك تايمك لوق لك. قال لا خليني هذا ازور الحسين زيارة بعيدة عن التكلف. وفعلا اقبل مهرول ويقرأ بالقصيدة الى ان وقف على القبر صاح وصريعا: عالج الموت بلا شد لحيين ولا مد ردا، غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير بوغاء الثرى. الى ان القى بنفسه على القبر. الواقع هذه الزيارة ترموا اليه، زيارة للحوراء زينب هكذا زارت الحسين، اقبلت اليه زارته على هذه الهيئة لما تراءى لها القبر، القت بنفسها من على ظهر الناقة وأقبلت مهرولة تقوم من قبر وتجلس عند قبر آخر. يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما غلاموها؟ محل جثة ميتين في أرضكم بقيت ثلاثين لا يزار مقامه. يوم الطبوب ولا أمزه غلا يريد، لو أن اللحيد ينشش الباب لجي من علي ونقض التراب. أصل الولي واسمع جوابي، أغاتب وكثر اغتاب، أحمى الضياء بعدك ضعنا في يد النائبات حسرة. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.